بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بالأمس حمل البريد إلي رسالة فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز فالسائل وقع قائلا هذه رسالة من مواطن غير مسلم وقعت أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يصدقه على نفسه فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من أربع وهو قد تزوج أكثر من أربع؟ السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا فلماذا قال الله لنبيكم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آلفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللسان وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البربوع وتحركت فيها ثعابين الحق. إن هذا الأسبوع كان أسبوعا حافيا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موسم في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه إلى المسلمين بسبب الهجران الأثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الأول: إن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا فكيف فر المسلمون أو المصلين وهم ضيوف حضر الموت؟ وأنا أقول للسائل: اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك فما أنت والإسلام ما مثلك الإسلام إلا كمثل بعوضة هبطت على نخلة فلما أرادت البعوضة أن ترحل عن النخلة قالت لها أيها النخلة استمسكي بنفسك فإنني طائرة عنك. قالت له النخلة أيها البعوضة والله ما شعرت بك حين تقص علي فكيف أشعر بك وأنت راحلة عني. انني اعلم ان في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان تحارب الاسلام في كل موقع ينتهزين مسلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع ومن دخله كان امنا. نعم هذا حق لا جدال فيه ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إنما حدث منذ أيام في المسجد الحرام لدليل قاطع على أن القرآن معجز في كل زمان ومكان. فقد سبق في علم الله القديم أن هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام وكيف كان ذلك كذلك فإن قاتلوكم فاقتلوهم أين عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل أنت أيها السائل أحط علما بأساليب اللغة العربية ستفهم هذه الجملة؟ إن هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها إنشاء والبلاغة تقسم الكلام إلى قسمين إلى خبر وإنشاء. فالإنشاء خمسة أنواع: أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء. أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء هذه الأنواع الخمسة تسمى إنشاء. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا إنما هو أمر من الله للأمة فأنه تعالى يقول يا أيها المسلمون أمنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه فإذا اعتدى أحد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله حاشا لله وإنما هو مخالفة من البشر لأوامر الله. ليس هذا تكذيبا إنما هو مخالفة. ألم تسمع أيها الكافر يا صاحب الرسالة التي أرسلتها ألم تسمع إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا أمر من الله فإذا لم يقم الناس الصلاة أيعتبر هذا تكذيبا لله أم يعتبر هذا مخالفة من البشر لأمر الله؟ فإذا خالف البشر أمر الله أيعد هذا تكذيبا لله؟ إن أسلوب الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وجاء قاتل فخالف نهي الله هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله أم يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس امرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت انه ان شاء الله خبر؟ اقول لك ان من ضروب البلاغه في القران ان ياتي الخبر في صوره الانشاء ليكون ذلك دليلا على ان المخاطب به قد انتشر الامر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فلم يقل تعالى ايتها الوالدات ارضعن اولادكن، انما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الامر بصوره على ان المخاطب قد استمع امر الله وانتشر لامر الله وعمل بامر الله ليكون فيه حث على تنفيذ اوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي أو الإنشاء في صورة الخبر بدليل أن لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها لقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد مع انه يريد النهي كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، جاء بالانكار في صوره الخبر كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا. الله يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، أيها المسلمون أمنوا المسجد الحرام، فإذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله إنما هو مخالفة من البشر لرب البشر، فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها السائل قرأت أول دروس اللغة العربية في البلاغة، القرآن عربي ولا يفهمه إلا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها، وأنا أتحدى أي سائل يريد أن يوجه فعلا إلى القرآن الكريم أتحداه لو أعرض لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما يعراه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي اعرابها خمسة اوجه، فليس هذا المعترض يعرضها على وجه واحد. لو اعرض هذه الكلمة بوجه واحد فتحيا له الابواب ليعترض، فكيف فيها خمسة اوجه؟ بل ان هناك قاعدة في النحو اتحدى بها جميع العرب من محيطهم الى خليجهم ليتنبهوا الى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز ان يعرض عكس بيان جاز ان يعرض بدلا الا في مسألتين اثنتين، فما هما تلك المسألتان؟ لو اجاب العرب من المحيط الى الخليج عن هذا السؤال وانا لا اريد به التحدي فمعاذ الله، انما اريد به ان انبخ الاذهان واوقظ الاسلام ليدرس لغة كلام واحد الديان. كل ما جاز ان يعرض بدلا جاز ان يعرض عطف بيان الدنيا في مسألتين اثنتين، لا يصح ان يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا انسان ارسل بسؤال سطحي فحول الانشاء الى خبر. الانشاء لا يحتمل الصدق على الكذب، لانه امر اذا امرك انسان ان تصلي وقال لك صلي اتقول له انت صادق ام كاذب؟ اذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها اتقول له اصادق انت ام كاذب؟ اذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس ايقول لك اصادق انت ام كاذب؟ اذا قلت ليس الشباب يعود يوما ايقال لك اصادق ام كاذب؟ اذا ناديت وقلت يا جبال اولي معه اتكون صادقا ام كاذبا؟ الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا، هذا امر من الله الى الامه ايتها الامه امنوا من دخل حرم الله. فإذا قصرت الأمة في أوامر ربها أيكون التقصير على الأمة أن يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أولا سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن كان لك وجلال تسمع بهما وأكبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله. كل مولود ينزل من بطن امه موحدا بالله، وانما ابواه يعودانه او يمجسانه او ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فاذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار الى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية او المجوسية او النصرانية؟ ايعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية، فجاء البشر تغيرها، أيعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. معناها امر من الله، ايها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة رخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية. والفتنة أكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذه هي القضية الخامسة. لكنني لما ألقيت نظرة على القضية الرابعة علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظنوا أن الاعتداء على المسجد الحرام أمر سهل. الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي عندما وقف مستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء مجلس العموم: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. الركن الاول هذا المصحف. واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه اصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريج، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف امام الاعضاء. فقال المستر جلادستون: ايها العضو الاحمق، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. معه اثقه،
ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته
من صدور المسلمين.
الركن الثاني بعد المصحف
القضاء على صلاة الجمعة. امر عجيب. عندما تؤلي الاشارات ضبط الوقت اذان الجمعة، ترى الالاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الارض ومغاربها تغتسل وتتعكر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل تتوسع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ إن الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: إن هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا؟ بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف، وبعد الجمعة، ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فإذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فإذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الأرض ليقفوا أمام الواحد أمام الكعبة، أمام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فإذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الرؤوس عارية والأجسام لفت في أجسامها، والكل لا يهتف إلا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره،
لا ملك غيره. الكل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات، اقرأوا التاريخ. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهجم بيوت المسلمين. كان الجيش الاسرائيلي منذ حولين اثنين يهجم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهجم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام. ارضيك ان اعود من الحج لا اجد لي بيتا اوي اليه؟ فقال لها قائد الجند: ايتها المرأة، أنت ذاهبة إلى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: أخبري أهل مكة بأن إسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا إبراهيم. قرأوا التاريخ، قرأوا التاريخ. وإذا كان هناك من يدعي أنه النهض المنتظر، فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام واطلق النيران، انما المهد الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهد المنتظر، انما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف شمال الاطلنطي، مهدي لندن. اما المهد المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهد المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يروع الآملين في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يريح دماء في اشهر مكان عرفه العالم، انما المهد المنتظر الذي ظهر منذ اسبوع تربى في كل ابيه، تربى في كل ابيه. انها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام ايام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتلت عمر وهو يصلي الفجر، قتلت عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين. انها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو اقرا القران بعد الفجر. دخلوا على عثمان وهو اقرا القران فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستشهد راه في المنام، فقال له الرسول: يا عثمان انك ستبصر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما، ستبصر اليوم عندنا، والثوار احاطوا بمنزل عثمان وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي. يا عثمان ان شئت حميناك باذن من الله، وان شئت افطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل افطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الرأس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل ان يقضى عليه فحرموه شربة الماء. انها جمعية عبد الله بن سبا، انها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره هي التي قتلت علي بن ابي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر كما قتلت عمر في نفس الزمان. انها الجمعية التي بثت السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي بثت له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما، هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان اقتله.
قتلوه. انها نفس الجمعية ونفس المخطط، إلا الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت أهدافهم ومهما كانت أغراضهم، إنما هم أعضاء في جمعية عبد الله بن سبا، وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا سواء كانت أغراضا سياسية او دينية، انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره، لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله، ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام. عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتباته شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. اهذا هو البيت الحرام؟ انا داخل الان بيت الله لأزور الله. فكيف يجرؤ مسلم، كيف يجرؤ مسلم على ان يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء، ويقولون بعد ذلك مهدي منتصر اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ان المهدي مني، اي من اولاد فاطمة الزهراء. اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها، وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة واماما، فيأخذ البيعة في مكة ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغاة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما، اذ نزل المسيح ابن مريم واراد المسيح ان يصلي، فقال له الناس يا مسيح صل بنا اماما، فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد، انما امامكم يا امة محمد منكم، امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح
يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل أبيب، يا من افترأت على حرمة الله. وبعدما يصرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ يزحف لقتال المسلمين ووراءه 70,000 يهودي. فتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى. وكان الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم، فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول انه طويل القامه اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كانك تنظر في كوكب دري، اجل الجبهه يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على راسه، اقنى الانف، اقنى الانف يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة. هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية الى الله، مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا. وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحب ان يكون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها. لان العالم اذا سعى الى الامارة تعلم انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يخشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه. ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه. فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوب في المسدسات والمدافع الرشاشة من لم يبايع فليقتل. ايحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض؟ لا اله الا الله. السؤال الثاني من الاسئلة الاربعة المريضة، لماذا لم يرسل الله خيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة؟ اسمع ايها السائل، ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للاصنام لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يصفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون عراة الاجسام رجالا ونساء. فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الالهية. اما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم، كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة. اسمع معي قوله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
اختبار. وإلا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين: هذا بيتي وأنتم ملزمون بالدفاع عنه. أما متى تتدخل العناية الإلهية؟ يوم لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وبقي سؤالان، وأجد أن عقارب الساعة تطاردني فأؤجل الإجابة عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أيها السادة الأعزاء، ومن دخله كان آمنا، هذا إنشاء يراد منه الأمر. لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل؟ لأن المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. أعود بكم من هناك حيث المسجد الحرام إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين سدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد بأكثر من 4 وهو لا يبيح لغيره الزواج بأكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة. أيها السائل، إن النبي محمدا لم يتزوج، وإنما زوج فتزوج. زوج أي أذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ إنه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا أقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد أبحت لك الزواج بأكثر من هذا لحكمة أعلمها لك. فالنبي زوج، أي أن الذي أذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وإنني أبادر فأخاطب عقلك إن كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فأقول لك: إن الرسول لم يتزوج إلا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. أتدري لماذا؟ لأنه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة،
ولو كان الرسول راغبا زواجا لشهوة يقضيها لتزوج بكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر الى الزواج نظرة العاقل الاريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تقبعه بخمسة عشر عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما مات تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة، وما تزوج بعدها الا وعنده من العمر 55 سنة. فاذا اردت ان تحسب الزواج على رسول الله فانه لم يتزوج الا بخديجة، اما زواجه بعائشة فلأجل ان يقوي الصلة بينه وبين ابيها ابي بكر، ليبيح لابي بكر الدخول في بيته سواء اكان النبي داخل بيته ام خارج بيته، فانه اما ان يدخل على رسول الله واما ان يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول تزوج اثنتين وتزوج من اثنين، تزوج عائشة من ابي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي، اخذ من اثنين واعطى لاثنين، وما تزوج بكرا الا عائشة، وما انجب الا من خديجة وماريا، وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين، وقبل ان يدخل بها النبي اعلنت اسلامها حتى لا يقال انه تزوج بنصرانية، فبمجرد وصولها الى المدينة المنورة قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد، والله كانوا اشد اماما على حرصي من اخوتي، فقلت ان الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الامانة لا يمكن ان يكون بشرا عاديا، انما هو رسول من الله حقا وصدقا، وامنا. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم ان الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج الا خديجة، اما من سواها فما تزوجها الا ان بعد ان بلغ 55 سنة، رجل بعد 55 ايتزوج من اجل قضاء شهوة ثانية؟ لا يمكن. وبقي السؤال الرابع، اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليك؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين ان الشرطية وبين اذا الشرطية، واتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما، ان لا تفيد تحقق الوقوع انما تفيد احتمال الوقوع واستراب الوقوع، يعني على فرق انك شككت ولم تشك. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فاسأل من الذين سيسألهم رسول الله؟ هل يسأل الان بشنودة؟ لا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك، فلما بعثت امنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين، امثل عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حفرا من احضار اليهود، ولما دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه، وذهب الى الرسول سرا وقال له: يا رسول الله، لقد آمنت بك وصدقتك، ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد، هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد: يا محمد، انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى: قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هنا تفيد الاحتمال، أما إذا فإنها تفيد تحقيق الوقوع. وإن هنا من باب قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لم يكون للرحمن ولد، إنما هو الصراط. ولماذا لم تكمل الآية أيها السائل؟ لماذا لم تكمل الآية؟ لماذا قلت فويل للمصلين واسخرت المصلين الويل ولم تكمل الايه؟ الم تقرا اخر الايه قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الايه على رسول الله، احدون ماذا قال؟ قال الرسول: والله لا اشك ولا اسال، لا اشك ولا اسال،